لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، again we're blessed, ولله الحمد to be with one of the علماء، one of our علماء، the علماء of مدينة، one of the علماء of the Sunnah in this particular time. Not only from the علماء of مدينة but from the علماء of the dunya. And with us, as we mentioned, Sheikh Muhammad, Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, Hafidah al-Mawla wa Ra'a. And the Sheikh is familiar to many of the Ikhwan already, I'm sure, whether from the lectures and conferences that have passed in our various countries, whether they be in the Western Europe, or from the tapes that have circulated around from the Sheikh, or from the brothers being here in the Jami'ah and hearing the name of the Sheikh. And as we mentioned, the Sheikh is from the ulama of the Sunnah in this particular time. And it is a blessing for us to be here and to have the ability to take from the life of Sheikh Muhammad. Sheikh Muhammad at present teaches in the Kulliya, the Faculty of Hadith, in the third year. And he teaches Sunan Abi Dawood. So for all of those, all of you brothers who take the choice of going to Kulliya al-Hadith, then inshallah you will be able to benefit from the ilm of the Sheikh. brings to mind when one sits with the likes of the Sheikh, the famous of Imam Ahmad, who mentioned, إياكم وأن تأخذ من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا وعليكم بأصحاب الآثار والسنن. عليكم بأصحاب الآثار والسنن. Be aware of taking from the people of desires قليلا ولا كثيرا. Not a little or not a lot. Don't take anything from them. And cling, as Imam Ahmad mentioned, to the Ashab al-Athari wa Sunan, and cling to the people of the Athar and the people of the Sunnah. And as we mentioned, Sheikh Muhammad is from those individuals from the ulama of Medina, and inshallah the Sheikh is going to give to us some general nasiha and some tawjihad. So inshallah let the Sheikh begin his kalima.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا معشر الإخوان يرحمك الله، إنه مما يسر الحاضر والرائي رؤية هذا العدد من هذه البلدان المتعددة، البلدان الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية. يسره أن يرى هذه الوجوه وقد أقبلت وتوجهت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب ميراثه عليه الصلاة والسلام، تطلب العلم الذي خلفه وورثه صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فإذا رأى المرء هذه الهجرة إلى دار الهجرة من هذه الوجوه فإنه يفرح وفي الوقت نفسه يحب لهم أن يبدأوا بالمهم فالمهم من العلوم، وذلك لأن الأعمار قصيرة ولا تتسع لكل شيء. ومن هذا أحببت أن أتحدث معكم في هذا الجانب، فأقول إن أولى ما يجب عليكم أن تشتغلوا به هو الاهتمام بتوحيد الله جل وعلا وتحقيق المعرفة به، فإنه كلما ازداد المرء علما بعقيدة الإسلام وكلما توغل في معرفتها فإنه يزداد قوة في إيمانه وفقها فيه، فلا تعصف به العواطف ولا تختطفه الأهواء وأهلها ولا تلتبس عليه الأمور إذا حدثت الفتن. وأنتم بالذات ستقيمون ثم تعودون إلى بلدانكم وتجدون الناس في بلدانكم على مشارب شتى وأديان ونحل شتى، فإن لم يكن لديكم القوة في علم التوحيد والعقيدة والتمكن فيها فإنه يخشى عليكم من أهل التلبيس من الكفرة أولا ومن المبتدعة الذين أووا إلى بلدانكم هذه ثانيا. ولهذا فإنني أقول أول ما أقول أوصيكم بتحقيق الاعتقاد، وذلك بقراءة كتب العقيدة النقية الصافية عقيدة أهل السنة والجماعة التي ما شابها تعقيد ولا خالطتها آراء أهل الكلام ولا مذاهب أهل الأهواء والبدع. أوصيكم بالتضلع منها، وأعني بذلك الاستكثار من الاطلاع والمعرفة والوقوف على مسائلها حتى تتقووا في هذا الجانب. لا ترد عليكم شبهة من هؤلاء المشبهين من الكفار الأصليين أو المبتدعة إلا وأنتم جاهزون لردها وتفنيدها، ولست بحاجة للشرح لكم في حال أهل الكفر في بلدانكم وأهل الأهواء والبدع المضللين، فأنتم أعلم بهم مني وأعرف بهم مني، ترونهم وتسمعونهم إذا ما رجعتم. فإذا لم يكن عند المرء منكم حصيلة علمية قوية كافية فإنه يخشى عليه أحد أمرين، يخشى عليه أحد أمرين، إما أن ينحرف هو في نفسه إذا وردت عليه شبه هؤلاء المضللين، وإما أنه يتصدى للرد عليهم من غير أهلية فيضل أيضا ويضل، وكلا الأمرين خطير جدا. فأنا لا أقول أوصيكم فقط بتعلم العقيدة، لا، هذا من باب تحصيل الحاصل، وإنما أقول أوصيكم بالتعمق في فهمها والتمكن من ذلك ومعرفته بأدلته ومعرفة شبه الخصوم التي يريدونها، لأنكم طلبة علم ويجب عليكم ما لا يجب على غيركم في مسائل الاعتقاد من معرفة مذهب أهل السنة وأدلته ومعرفة أقوال المخالفين لأهل السنة في المسائل التي خالفوا فيها ومعرفة شبههم وأصولهم البدعية التي قامت عليها مذاهبهم، ليتمكن الطالب بعد ذلك من إدحاض هذه الشبه وإبطالها. فعليكم بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب. وحينما أقول كتاب التوحيد، هذا يقوله كل من يوصي من أهل السنة بتعلم الاعتقاد، ولكنني أقول عليكم بكتاب التوحيد حفظا وفهما، فهما دقيقا، بحيث تتجلى لكم جميع مسائله وأبوابه وتراجمه وأدلته التي ساقها من الكتاب والسنة، فلا يخفى عليكم حينئذ منه شيء. فإذا عرفتموه على هذا الوجه فقد علمتم كتاب التوحيد، وإلا فلا. هذا الكتاب الذي لا يزال العلماء ينهلون منه منذ أن كتبه مؤلفه رحمه الله وتركه، لا يزالون ينهلون منه ويستفيدون منه ويكتبون عليه الشروح، والمتأخر يضيف إلى المتقدم ممن سبق في فوائد هذا الكتاب. فهذا الكتاب من الأهمية بمكان، وقد يسره الله جل وعلا، وذلك بتوفيقه سبحانه لمؤلفه في وضعه، فلا يوجد فيه إلا التبويب الذي يدل على فقه الكاتب والمؤلف، وهذا التبويب منتزع من الآية والحديث، فلا يوجد إلا الترجمة التي هي الباب ثم الآية ثم الحديث. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤلف وعلى المستفيدين، حيث كان وضعه سهلا فيكون حينئذ تناوله سهلا لأنه قد خلا من التعقيد. ثم عليكم بكتاب كشف الشبهات لزاما، فكشف الشبهات يدافع بها الموحد بعد أن يعرف العقيدة الصحيحة، كما سبق وذكرنا بوقوفه عليها في كتاب التوحيد. إذا عرف ذلك فإن أهل الشبه والأهواء سيواجهونه لا محالة، فلا بد من أن يستعد لهم بسلاح يواجههم به فيكشف به شبهاتهم ويبطل به تلبيساتهم. فكشف الشبهات كتاب مفيد جدا، وهو عضيد لكتاب التوحيد لا يستغنى عنه، فأوصيكم به وبقراءته وتفهمه غاية التفهم. ثم بعد ذلك كتب العقيدة الأخرى التي تعرفونها وقد مرت بكم في الجامعة على مختلف مراحلها، كالواسطية والحموية. ونحن نبدأ بهذه الكتب لأنها متون مختصرة، لأنها متون مختصرة قربت فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل معدودة، فإذا ضبطها المرء وأتقنها ينطلق بعد ذلك إلى الكتب التي توسعت في شرحها وتقريرها وبيانها والرد على من خالف أهل السنة فيها، كالسنة لابن أبي عاصم، والشريعة للآجري، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، الإبانة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، والإيمان والتوحيد لابن مندة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وغيرها من الكتب الأخرى التي هي على شاكلتها. فأوصيكم بهذا ولا تفرطوا فيه، واصرفوا فيه جل اهتمامكم وأوقاتكم، فإنكم بحاجة ماسة إليه، ولا سيما في هذه الأيام التي كثر فيها أعداء الله ورسوله من الكفار باختلاف أصنافهم، وكثر هجومهم فيها وتشكيكهم في الإسلام وأهله ودعوة الإسلام، كما كثر فيها أهل البدع والأهوى وتفننوا في تلبيسهم على عباد الله، وتغيرت وجوههم ولبسوا لبوسا غير لبوس أسلافهم، حتى إنه للأسف انطلى أمرهم على كثير من أهل السنة فوقعوا في حبائلهم، وربما وجدت من يدافع بعد ذلك عنهم. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهداية. نعم.
After praising Allah subhanahu wa ta'ala, and the Shaykh said, "Oh, ma'ashar al-ikhwan, or the old gathering of my brothers," he said, "Verily it pleases the person who is present in the light of this gathering, and the person who sees this number of faces in front of him from these different countries, or from these different countries of the West, the likes of which all of the individuals from them speak English." And he said that these individuals have come to Medina seeking the inheritance of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Seeking the inheritance of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Because verily the Anbiya, as the Shaykh mentioned, do not leave dinar, and they do not leave dirhams, they don't leave any money. But indeed they leave ilm. And whoever has takes it, then verily he takes a great amount. So the person therefore who sees these faces who have made this hijrah
to the land of Hijrah, to Dar al-Hijrah being Medina, then verily the person who sees this is pleased to see the faces that are in front of him. We said that likewise they have come to seek this uloom, or seek the different sciences. And he went on to mention that verily the sciences and the ilms are many, and one's life is short. So because of the fact that one's life is short, it doesn't permit us to be able to enter into every single thing. So he said, therefore, it is a must that a person tries to benefit from the short space of time that he has in front of him. So he said that the first thing that is yajib, or is upon the person, the talib ilm who is here, to busy himself with, and that is that a person plays great importance with the aqeedah and with the tawheed, and that a person establishes his knowledge in regards to this tawheed and this aqeedah, and that he has a strong knowledge in the aqeedah. We wanted to mention the person who strengthens himself in the aqeedah, then indeed he will not be rocked or shaken by the affairs that come to him, nor will he be affected by the different desires that appear in each time. Rather, he will be strong and firm upon that aqeedah. And he said also that when the person who comes here returns back to his land, then the people over there are individuals, as you all know, who have many differing ways, and are differing religions. So if the person, the talib ilm, doesn't have with him in regards to the aqeedah, and is not strong in his aqeedah and his tawheed, then verily it is feared for him from the enemies and from the kuffar. So he said that verily I advise you therefore to make tahqeeq of this aqeedah, and be strong and actualize this aqeedah, and spend time reading in the books of the aqeedah, in the pure books of the aqeedah of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, the likes of which have not been affected by the opinions of Ahlul Kalam, or by the opinions of the people of desires. So he said, therefore, I advise you with them, and I advise you to be plentiful in regards to your reading of them, and in regards to your pondering over them, and reflecting over the issues that they pose. And that a person strives to strengthen himself and be strong in that regard. So that it would not come to you a desire, or any of the shubuhat that come from the people of desires, except that you're prepared to refute that which comes to you. And I don't have to go into explaining the condition of the people in your particular countries, because you all know, and you know better than I do. But he said, what I am saying is that a person, it is a must that if a person doesn't get this strong basis in the aqeedah, and is not firm in regards to his taking of the aqeedah, then verily two affairs are feared for him. The first affair is that he himself will be deviated, and the second affair is that he may come or try and prepare to make refutation against these people. He may prepare to make refutation against these people, but not have with him enough ilm, or he's not strong enough to refute them, and then end up being from them, or being from the defenders of them. So I don't say in regards to the aqeedah, I don't say just that you should learn the aqeedah and read the aqeedah. Rather, what I'm saying is that you should have much depth, go in depth in regards to your study of the aqeedah. And not just read over the aqeedah and have a general understanding, but rather you need to go in depth in your study of the belief, and study the issues that are posed by the people of deviation, and what are the answers and the various refutations to those issues. And that is because you are tulab ilm. And being that you're from tulab ilm, it is a must that you know the shubuhat of the people of bid'ah. And not that you just understand the aqeedah and you move on, but you understand well the shubuhat and the doubts that oppose by the people of bid'ah and the people of innovation. And it's the most that you know the rad and the refutation against these people. So the Shaykh said, to begin with, it is the most that you begin with Kitab al-Tawheed of Shaykh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. And he said that this book, it is a book which is a must that all of you study, and that you make it, you be strong and have it, you know, be strong in your studying of it. And he doesn't just say that you read it and understand it. He said no, rather that you study it with hifz, memorize it, and that you understand it with a precise and intricate understanding, and you understand the proofs that Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab posed in his book, and utilize and understand the different issues connected to those proofs. And if you understand it in this way, then you will truly be able to be referred to as a person who understands that book and has made tahqiq of that particular book. And he says that the ulama haven't ceased utilizing the book and explaining the book and going into detail in the book and adding to that which came from the previous explanations. And that is all because of the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala to Muhammad ibn Abdul Wahhab, and the tawfiq that he gave him in regards to that particular book. So you won't find in it other than chapter headings. And that chapter heading is taken from the ayat and taken from the ahadith that are present in that particular chapter. So you'll find that the manner in which he put it down and the manner in which he laid down the book is an easy to handle manner, or easy to deal with and take on. And it is easy to study. The Shaykh went on to mention then upon you, you should cling to after that and begin to study Kashf al-Shubuhat, so that you will be able, so that the Muwahid, or the person who is upon Tawheed, will be able to make refutation against the people of Shubha. And it is a must that a person, again, benefits greatly from the likes of this particular book, Kashf al-Shubuhat. Because in it indeed is weaponry for the Muwahid and the person who intends to make refutation against the people of Bid'ah and the likes. Then it is a must that he has his armor, and it is a must that he has his weaponry. So this book is a very, very beneficial book in that regard, and it is as if it is a supporting book to Kitab al-Tawheed. And then after that, the other books of Aqeedah that are known to you, the likes of Al-Aqeedah al-Wasitiyah of Shaykh Islam ibn Taymiyyah, and the likes of Aqeedah al-Hamawiyyah, and that a person begins with these books. Because these books, Shaykh mentioned that the reason we mention these books is because these books are mutun, or they are texts which contain, for the most part, the issues that have been laid down by the ulama of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Then after that, a person is able to go into expanse in regards to the other books of Aqeedah, and then spread out in regards to his reading and read the more the larger books in Aqeedah, the likes of As-Sunnah of Ibn Abi Asim, and the likes of As-Sharia of Imam Al-Ajurri, and the likes of As-Sunnah of Abdullah ibn Ahmad, and the likes of Ibana of Ibn Battah, and the likes of Kitab al-Tawheed of Ibn Khuzaymah, and the likes of Kitab al-Iman of Ibn Mandah, and likewise Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah wa Jama'ah of Imam al-Lilaka'i, and other than them from the books that have gone into more depth in regards to the explanation of the Aqeedah. So that a person, therefore, the Shaykh mentions, should spend the vast majority of his time studying these books and becoming firm in these particular books. And he said, especially in this time, the time where the enemies of Al-Islam and the enemies of the Muslimun from the Kuffar and other than them have become many, and likewise the people of desires and the people of deviation have become many, and the their doubts and the different types of shubuhat that they pose upon Ahl-Islam have become many, so much so that many of the people of Islam, the Muslimin, have fallen into that which have been brought by the likes of these individuals.
وثمرة ما تقدم الكلام في الوصية السابقة ثمرته كما قلت
هي ثبات المرء، فلا تجده مضطربا بعد معرفته لعقيدته على هذا النحو، فيصعب على الملبسين التلبيس عليه. وإذا كان الأمر كذلك فإنني أوصي بالوصية الثانية، وهي إن الواجب على من عرف العقيدة على الصورة التي ذكرناها وفهمها فهما جيدا، الواجب عليه أن يكون نشيطا في دعوته لقومه إذا رجع إليهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقد من الله سبحانه وتعالى عليكم ووفدتم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقهتم في دين الله عز وجل وعرفتم الحق على حقيقته وعرفتم الباطل كشفتموه بالأدلة، فالواجب عليكم إذا رجعتم إلى أهليكم أن تقوموا بما أخبر الله سبحانه وتعالى به وأوجبه عليكم، وذلك دعوة أقوامكم. إن من توفيق الله جل وعلا وإرادته خيرا بالكافر إذا أسلم أن يهيئ له صاحب سنة كما قال الإمام أحمد، فيسلم على يديه. هل يكن لكم هذا الفضل، فلا يسبقكم أصحاب النحل المنحرفة والمذاهب الباطلة والدعوات الهدامة الجماعات الزائغة عن طريق أهل السنة إلى هؤلاء، لا يسبقوكم إليهم، اسبقوهم أنتم إلى هؤلاء، لأنهم إذا أسلموا على أيديكم كان الواحد منهم في إسلامه على يديك الخير العظيم، ولك أنت الأجر العظيم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في حديث يوم خيبر حينما قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء التي هي أعز شيء عند العرب وأغلى شيء عند العرب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إسلام هذا الواحد على يديك يوم القيامة يكون لك خيرا من حمر النعم، هذا يشجعك على الدعوة إلى الله، وأيضا الخير له هو في أن الله هداه للإسلام الحق على يديك. فلم يقع في أيدي أهل الأهواء والبدع فيتعبد لله جل وعلا بالبدع والضلالات. فهذا من فضلك بعد فضل الله عليه، إذ هديته بأمر الله إلى الصراط المستقيم وإلى المنهج القويم، فأوصيكم بهذا لأنكم حينئذ تطبقون أمر الله سبحانه. والحكمة في نفوركم من بلدانكم إلى هذه المدينة النبوية المباركة الشريفة، وهي التعلم ثم العود بعد ذلك إلى أقوامكم لتعليمهم وإنذارهم لعلهم يحذرون عذاب الله جل وعلا فيؤمنوا به سبحانه وتعالى ويفوزوا بجنات النعيم. هذه هي الحكمة من قدومكم، بعد أن تستفيدوا في أنفسكم تكونوا رسلا إلى أقوامكم. وقد كان على هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدون عليه ويقيمون عنده ليالي وأياما كما في حديث مالك بن الحويرث، ثم بعد ذلك ينقلبون إلى أقوامهم يرجعون إليهم داعين لهم ومعلمين لهم ومبشرين ومنذرين. فيجب على إخواننا أهل السنة والجماعة، أهل الحديث والأثر، أهل العقيدة السلفية، أن يكونوا أحرص على هداية الناس وأسرع إليهم في دعوتهم من أهل الأهواء والبدع، فإن هذا من أعظم الأعمال وأرجاها عند الله سبحانه وتعالى.
The Shaykh mentioned that, therefore, the fruit of that which we mentioned previously, the fruit, يعني, of that which we mentioned previously by way of learning the Aqidah and the likes, that a person will not be a confused individual after he understands his Aqidah firmly. That a person will be a firm, an individual who is firm upon his religion, and he will not be an individual who is muttarib or he is confused, moving here and there, and not being upright. That a person, when the people of desires come to that particular person with their talbisat and with their different, you know, the forms of desires and the like, is not affected by the talbisat of those particular individuals. So the Shaykh wanted to mention that if the affair is, as I've mentioned previously, يعني, that a person learns his aqidah and is strong in that, then the second piece of advice that I have for him is that it is wajib upon you and upon the one who learns his aqidah in the manner that I've previously mentioned, that which is wajib upon him is that he establishes his role in regards to the da'wah ila Allah. As Allah subhanahu wa ta'ala has said, and if only a few of them from every ummah, there was a group that would go away and study the religion and receive fiqh of the religion, so that they may warn their people when they return back to them. So with this being the case, that if you, after you have received fiqh in your religion, and you have a firm understanding of the haqq, and you have an understanding of the batil, and the refutation, and the manner in which one removes the shubuhat of the batil with the adilla, then that which is wajib upon you is to give the da'wah to your people, because verily from the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala is that the one who Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah wants khair with a kafir, is that he makes him or he raises for him a person from the people of sunnah, that he may become a Muslim upon his hands. as that was mentioned by Imam Ahmed. So let that be you. Let it be you, let you be the individual. Who is that person from the people of Sunnah, that the people embrace Islam upon his hands. And let not the people of Ahwa and the people of desires precede you to that virtue. Let them not precede you to that virtue. Rather, the people of Sunnah should be the first to proceed to the likes of that type of virtue. And indeed, the one who has an individual embrace or become a Muslim upon his hands, then for him is much khair. Is khair al-azim, as the Shaykh mentioned. And then he went on to mention the hadith of Ali, where the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said to Ali, that Allah subhanahu wa ta'ala, that for Allah to guide upon your hands one individual, it is better for you than red camels. And as you know, the red camel was from the most expensive and from the most, the dearest of the things to the Arab at that particular time. This would be the type of reward that a person would receive on Yawm al-Qiyamah, that he has for himself the likes of these red camels. And that is better for you, and it is good for you, and it is good for him. It is good for you in that you receive the reward, and it is good for him in that Allah subhanahu wa ta'ala allows him to be guided upon the hands of a person from the people of Sunnah, so that he doesn't worship Allah subhanahu wa ta'ala upon bid'ah and deviation. So that is something which is from your virtue upon him. And that is Ikhwan, as the Shaykh mentioned, this is what he advises you with. And that is because the hikmah behind you being here, and the hikmah behind you coming to Medina, is that first and foremost you learn, and then once you've learned that you go and you teach other than yourselves, so that you become as messengers to your people. And the messenger, the companions of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, were individuals who were upon this, as that occurs in the hadith of Malik ibn Huwayris. It is upon us, Ahl Sunnah, Ahl Al-Athar, that we are the most ardent of the people upon the guidance of the people.
التي أوصي بها هي معرفة الرجال بالحق لا معرفة الحق بالرجال. فأقول إن هذا هو معنى قول أهل العلم طلب الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن قال به غيره رددته، فإنه يخشى عليك حينئذ أن تهلك. فالواجب على المسلم عامة وعلى طلبة العلم خاصة الرجال بالحق، وذلك من كان معه الدليل هو المصيب، ومن لم يكن معه الدليل فهو المخطئ. فتزن الناس بالأدلة وتعرفهم بالاتباع لا بمكاناتهم ومراكزهم أو جاههم. هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في قوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وفي قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالطاعة المطلقة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه من الناس فيؤخذ من قوله ويرد عليه، يؤخذ من قوله ويترك ويرد ويرد عليه، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه الله تعالى، حيث يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وكان في المسجد رحمه الله فأشار بيده إلى قدره صلى الله عليه وسلم، ويقول تلميذه الفذ الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس. لذلك تجدون عنه رحمه الله عن الشافعي عبارات جميلة في هذا الباب، فإنه أحيانا يبلغه الحديث ولكن من طريق ضعيف ما يصح عنده، فيقول بخلافه لأنه لم يثبت، ثم يعقب عليه فيقول ولو صح لقلت به، كما جاء ذلك عنه في حديث بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها في قصة الصداق الدخول قبل أن يعطيها شيئا، فإنها رضي الله تعالى عنها عقدت نكاحها أو عقد لها عقد نكاحها وتوفي عنها زوجها ولم يعطها شيئا، يعني ما أعطيت الصداق، فلم يثبت هذا الحديث عند الشافعي. وجاء من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن قصة مشابهة لهذه القصة كما في سنن أبي داود، فجعل رضي الله عنه يعتذر، اصبر علينا تطول شوية، فجعل رضي الله عنه يعتذر ويردد السائلين ويتمنى أن لم يسألوه ويقول اسألوا غيري، بل ويقول ما مر علي شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذا، فلما ألحوا عليه قال إنما أقضي برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، لها المهر كاملة ولها الصدق وعليها العدة، وعليها العدة، توفي زوجها قبل أن يفرض لها صداقا، ما تم ولم يدخل بها، وكان الفراق ايش؟ بالموت. فقضى رضي الله عنه بأن لها الصداق والميراث وعليها العدة. والمسألة خلافية بين العلماء، ولكن الصحيح هذا. فحينما قضى بذلك رضي الله عنه قام أناس من أشجع فشهدوا بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل منهم مع زوجته بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود في بروع بنت واشق، أو بروع بنت واشق لغتان، أهل الحديث وأهل اللغة. فسر عبد الله بن مسعود سرورا شديدا وحمد الله أن وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عبد الله الحافظ لما ذكر قول الشافعي، هذا هو الشاهد، لو صح حديث بروع بنت واشق لقلت به، قال لو كنت عند الشافعي لقمت على رأسه وقلت له قد صح فخذ به. فهكذا كان أسلافنا رضي الله تعالى عنهم من أهل الأثر والخبر والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون على سنته رأيا ولا قياسا ولا معقولا ولا شخصا كائنا من كان. فالحاصل الذي أوصيكم به هو معرفة الرجال بالحق، كما قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله. فهذا هو العدل، وهذا هو الصدق، وهذا هو الصواب، وهذه هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم بذلك فلا تفرقوا فيه. فإننا في هذا الزمن الناس فيه على ثلاثة أضرب أنواع، ثلاثة أنواع: نوع العامة والدهماء، وهؤلاء لا عبرة بهم في الأحكام، ونوع هم الملبسون يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يكتمونه لمصالح عاجلة في الدنيا، فالله بيننا وبينهم يوم القيامة وهو الموعد سبحانه. وصنف من الناس، وهو الصنف الموفق، يزن الناس بموافقتهم للأدلة، كبروا أو صغروا، علوا وارتفعوا أو نزلوا، لأنهم ينطلقون من قاعدة ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون الرجال بالحق كما قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله. فهم ليس عندهم أحد دائما وأبدا الحق معه مطلقا، وإنما يأخذون ويعطون بالأدلة، وهؤلاء هم أتباع الأثر ووراث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خالفهم أحد إلا وكان الحق في جانبهم في الجملة، يعني ما هو مع شخص معين بالذات، لا، لكن ما خالف أهل الحديث والأثر مخالف إلا وكان الحق في جانب أهل الحديث والأثر، سواء قاله الشيخ بن باز أو قاله الشيخ الألباني أو قاله الشيخ العباد أو قاله الشيخ فلان أو الشيخ فلان، من الذين يعظمون السنة ويقفون أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق دائما وأبدا محصور عند أهل السنة والأثر وأهل الحديث والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثالث وصية
the Sheikh mentioned, the third piece of advice is that one should know the Rijal with the Haqq, and not that we know the Haqq through the Rijal. That is, that we know the men because of the Haqq that they possess, and not that we know the Haqq due to the individuals who are upon that particular thing. And this is the meaning of the statement of the people of knowledge, that one should seek the Dalil from the book and from the Sunnah. So the person, you will know a person who is upon the Haqq based upon the Dalil, and not that you know what the Haqq is because certain people are upon it. So if it is said, who was it that held this particular position? If such and such is mentioned, then we hold that position and we agree with it. And if such and such isn't mentioned, then we don't hold that particular position. Or if other than the person that we are affiliate ourselves to holds a position, then that is the position that is not to be accepted and is to be rejected. So the person who is like this, then verily it is feared upon him. So that which is wajib is that a person is an individual that knows the men due to the haqq that they possess, and not that a person knows the haqq because of the men who are upon that particular haqq. So the one who has the dalil with him, then verily he is the one who is correct. And the one who doesn't have the dalil with him, then he is the incorrect individual. So one is able to weigh the people based upon the fruits, not based upon people's positions or based upon certain individuals or certain organizations or the nobility of a certain individual. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us with when Allah said, اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. Follow the best of that which was revealed to you from your Lord. And likewise when Allah said, obey Allah and obey the Messenger and those who are in charge of the affairs from among you. And likewise when Allah said, and know by your Lord, they shall not believe until they make you the judge between in the affairs between them. And then they don't find within themselves hardship or harm with that which you have judged, but they submit with a full and true submission. And likewise, that is that which occurs in the statement of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, all of my ummah shall enter Jannah, except for the one who refuses. So it was said, and who shall refuse, O Messenger of Allah? So he said, the one who follows me, then he will enter Jannah, and the one who disobeys me, then verily he has refused. So the absolute following and absolute obedience is only for the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And anybody who is other than the Messenger, then verily one takes from his statement and one rejects his statement. Just as Imam Malik said when he said, there is nobody from us, there is none of us, except that he makes refutation and he is refuted, except for the companion of that grave, and then he pointed to the grave of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And likewise his student Al-Imam al-Shafi'i, who said, there has been consensus of the uqala, or the people of intelligence, that whosoever it becomes clear to them, the sunnah of the messenger becomes clear to them, then it is not for him to leave that alone for the statement of anybody from the people. And for that reason, you'll find from the likes of Imam Shafi'i statements similar to this particular statement, beautiful statements similar to this particular statement, dealing with the same issue, the issue of leaving alone anything that opposes the Sunnah of the Messenger, alayhi salatu wasalam. So you'll find that perhaps on some occasions, hadith will come to Imam Shafi'i, but he doesn't hold it to be sahih with him. He himself doesn't hold it to be authentic. So he doesn't hold on to it and he doesn't act upon it. And in that regard, in regards to the hadith, من بريا بنت واشق. بريا بنت واشق. in regards to the story of the dowry of the woman whose husband died before he entered upon, whose husband died before he set for her the mahar. And he has already entered upon بعد الدخول
لا يعني مات قدر نعم.
Before he enters upon her, he dies and he doesn't lay down, he doesn't set the mahar.
وإن يكن منه لها الفراق كان لها الميراث والصداق. نعم.
So he said that
لو صح لقلت به لو صح حديثها لقلت به
لا بس الحديث معنى الحديث يعني.
معنى الحديث
البداية
نعم. سألوا عبد الله بن مسعود عن رجل توفي ولم يدخل بزوجته فهل لها الصداق أو ليس لها الصداق فأفتى بأن لها الميراث والصداق.
أيوة.
نعم.
So concerning the issue of the same issue that we mentioned of the woman who whose husband dies before he enters upon her,
يعني المهر.
He lays for her the dowry. He was asked, does she have the sadaq or not? So he said, Ibn Mas'ud was asked in that regard as it occurs in the hadith of Al-Qamah. So when he was asked, he became perturbed by the question.
يعني لم يدخل بها. ما تزوجها. مات. نعم يفرض لها الصداق. نعم. نعم. هل لها هذا أو لا أو ليس لها؟ يعني لها المهر كامل ولا نصف المهر؟ ما لم يدفع المهر. لم يدفع المهر. هو الآن المطالبة في المهر. لم يدفعه. لم ينقذه لها قبل الدخول. ومات ولم يدفع لها المهر. فهل لها المهر كاملا أو لها نصف المهر؟ نعم
يعني من الميراث
يعني سواء دخل لا الميراث شيء آخر لكن المهر لها أو ليس لها المهر.
طيب من أين يؤخذ
الميراث؟ شأنه شأن آخر وهذا الصداق. يعني إذا عقد الرجل على امرأة ثم مات هو قبل أن يدخل بها فهل تستحق المهر كاملا أو تعطى النصف كما قال بعض أهل العلم
مما ترك؟
ها لا النصف من المهر. يعني لو كان قال لها 1000 ريال مهر هي زوجته هو عقد عليها عقد النكاح هي زوجته بمقتضى عقد النكاح زوجته أو ليس كذلك زوجته لكنه مات قبل أن يتزوج قبل أن يدخل بها والمكتوب أن لها 1000 ريال في المهر أو 1000 دولار في المهر أو جنيه استرليني في المهر ها أو فرنك سويسري أو فنك ها فهذا المسمى مات قبل أن يدخل المسمي مات قبل أن يدخل بزوجته فهذا 1000 الذي سماه لها صداقا هل تستحقه كله أو تأخذ نصفه لأنه لم يتزوجها؟ فجماعة من أهل العلم قالوا يأخذ النصف وجماعة قالوا تأخذ المهر كاملا والصواب أنها تأخذ المهر كاملا لأن الفراق كان منه بالموت وإن يكن منه لها الفراق كان لها الميراث والصداق يعني الصداق كاملا. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية سواء دخل بها أو لم يدخل بلا فرق لنص لم يعل كما يقول يعني لنص صحيح في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
بس المقصود الشيخ من أموال يعني من
لا أداء الميراث ميراث ثاني ايه؟ 1000 هي صداقها ما بقي من الفلوس والإرث والعماير والمال هذا لها تأخذ نصيبها منه. ايه؟ نعم.
So the issue being the woman who leaves, who dies, whose husband dies, and she hasn't received, he hasn't set for her, or she hasn't received the mahar that that was set for her. Does she take the full mahar, or does she take half of the mahar? So the issue was put to Ibn Mas'ud, and Ibn Mas'ud became perturbed by the question, because he didn't know of any particular text from the Messenger عليه الصلاة والسلام in that regard. So he said, "Verily." So he said he wished that he wasn't asked that particular question. So then, when he was asked, he said, "I'm going to judge in that regard. To her is the complete mahar, and she has."
إذا غلط في الترجمة أبو حكيم
فأخبرونا.
إيه.
نعم. نعم.
نرجو يا شيخ.
بعدين تصبح مشكلة، هذه مواريث وصداق وطلاق. نعم.
So Ibn Mas'ud said, he judged by saying that for her is the mahar or the dowry completely, yani kamila, and she has the iddah.
نعم.
So
لا العدة العدة شيء. أي نعم نعم.
So when Ibn Mas'ud gave that judgment, then some people من بني من الشيخ
أشجع
بني أشجع
ناس من أشجع
أي من أشجع stood up and said agreed with this judgment and said that verily the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم had judged in regards to another woman with similar to that which Ibn Mas'ud رضي الله عنه had judged.
نعم هذا حديث عقبة بن عامر ناس من أشجع، هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من امرأة ولم يسمي لها صداقا، فدخل بها فلما حضرته الوفاة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجني ولم أسمي لها صداقا وإن لها سهمي من خيبر، فهذا الذي شهدوا به في قصة الأشجع ناس من أشجع. نعم.
So in regards to this particular narration, Muhammad ibn Abdullah said that if Imam al-Shafi'i, he said that if I was present with Imam al-Shafi'i when he had made that particular statement, يعني when he said, and if it was authentic, then I would have took that position. If I was present when Imam al-Shafi'i said that, then I would have stood up in front of him and said, verily it is authentic, so take the position. So he's saying that the point of that was to prove that Ahl al-Ilm and the previous scholars didn't used to, in regards to the haq, they weren't swayed by who it was that held this or that position. So he said, that which I advise you with is that you know the men based upon the haq, and not the opposite, that you know the haq based upon the men. And that in reality is justice, and that is that which is correct, and that is the true following of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So I advise you with this, and I advise you not to be negligent in its regard. So he said that the people in this particular time are one of three people. Either they are from the awam, or from the general people, or they are individuals who are people who cover up the truth. They know the truth, but they cover up the truth based upon some worldly gain that they are out to get. And thirdly is a person who is the person who is upon the haq, and he is and they are those who roll with this particular qaida and move with this particular qaida, that of taking the haq and knowing the haq, knowing the men by the haq and not knowing the haq because of based upon the men. So their thing is nothing other than following the proofs. So he went on to mention, the statement of Shaykh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, who mentioned that nobody opposed Ahlul Athar, or nobody opposed the people of Hadith, except that the Haqq was with the people of Hadith. That nobody opposed the people of Hadith, except that the truth was with the people of Hadith. So whether this issue was something that was held by Shaykh Abdul Aziz bin Baz, or was held by Shaykh Al-Albani, or was held by Shaykh Abdul Muhsin Al-Abbad, then the haq in any particular issue is with Ahlul Hadith, and is with us, and with the people of with Ahlul Athar.
أو كذلك الشيخ ابن عثيمين أو غيره. المقصد هو ليس الأسماء، وإنما النهج هو الطريق. الوصية الرابعة مبنية على ما تقدم باختصار، وهي أن معرفة الرجال بالحق لا يمكن أن تأتي إلا بالفقه في دين الله جل وعلا، وإلا كيف تعرف أن فلانا على الحق وفلانا قد أخطأ إلا بالأدلة. وهذا يحتم علينا أن نتفقه في دين الله فقها صحيحا كاملا في جميع أبواب الدين، جميع أبواب الأحكام، حتى يكون المرء ملما بأبواب الشريعة. فهذا هو الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. فيجب علينا جميعا أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأنتم بالذات لأنكم سترجعون إلى بلدانكم وسيسألكم أقوامكم ممن هم في بلدانكم من المسلمين، فيجب عليكم أن تتزودوا بالعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتحرصوا على ذلك. ومن أحسن الكتب في هذا كتب الحديث التي كتبت ورتبت على الأحكام، كتب الحديث المجردة كعمدة الأحكام للمقدسي وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر ونيل الأوطاء ومنتقى الأخبار لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. فعمدة الأحكام مع شرحها ابن بسام تيسير العلام، وكذا شرح ابن الملقن الذي طلع مؤخرا، بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام، أو كتاب صديق حسن خان تنبيه العلام وقد ظهر مؤخرا في 3 مجلدات طبعة جديدة لصديق حسن خان على بلوغ المرام، وكذا نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، وأيضا من الكتب النافعة جدا كتاب الأفنان الندية شرح السبل السوية لشيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، فهو من أحسن الكتب التي كتبت في هذا العصر، ولا يزال كاتبه حيا متع الله به على طاعته ونفعنا وإياه وجزاه عنا خيرا. فكتابه الأفنان الندية قام على كتاب عظيم هو السبل السوية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، شيخ شيوخنا حافظ عصره وعجوبة دهره رحمة الله عليه. واسم كتابه نظم، نظم بالشعر، اسم كتابه السبل السوية لفقه السنن المروية. ما أخذ فيه مذهب فلان ولا علة، وإنما نظم الأحكام الشرعية الواردة في الأحاديث النبوية، فأسماه السبل السوية لفقه السنن المروية. فجاء شيخنا الشيخ زيد وفقه الله ونفع بعلمه وشرحه في كتابه الأفنان الندية. فكتاب الأفنان اسم على مسمى أفنان، وتعرفون الأفنان، الأفنان جمع فنن، وهي الغصون الرطيبة الطرية، غصون الأشجار الرطيبة الطرية، الأفنان الندية شرح السبل السوية. فهذه الكتب شرح العمدة وشرح بلوغ المرام ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار والأفنان الندية شرح السبل السوية من أحسن الكتب التي تتفقهون عليها، من أحسن الكتب التي تتفقهون عليها. فأوصيكم بالحرص على الفقه والتعلم والحرص على هذه الكتب والاطلاع عليها، فإنها كافلة بتفقيهكم بإذن الله تعالى.
So fourthly, Sheikh mentioned the fourth wasiyah, and it is the wasiyah that is built upon that which has previously passed. يعني to know the men, knowing the men through the haqq. He said that this doesn't come, يعني the ability to know the men based upon the haqq that they possess, this doesn't come except by way of having fiqh in the religion, except that a person has fiqh in regards to the deen. So without fiqh, how does a person know that such and such is upon the haqq? The only way a person can know that such and such an individual is upon the haqq is by him having fiqh in the religion of Allah. So this indicates to us that it is a must that a person increases in his fiqh in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh mentioned the hadith of Muawiyah, man yurid Allah bihi khayran yufaqihu fi deen, that whoever Allah wishes good for, whenever Allah wishes good for a person, he gives him fiqh of the religion. So he said that this fiqh is ma'rifat al-ahkam al-shar'iyya bi-adillatiha al-tafsiliyya, that it is to become acquainted or to know the ahkam of the sharia based upon their detailed proofs. So it is a must, therefore, that we receive this fiqh of the religion, and you particularly, because you are the ones who are going to return back to your countries and you're going to be asked over there. Therefore it is upon us to increase and receive this fiqh of the religion. So he said that from the best of the books that a person can increase in his fiqh of the religion are the books of hadith, the lights of Umdat al-Ahkam of Imam al-Maqdisi, and the lights of Bulugh al-Maram of Imam Hafiz ibn Hajar, and the lights of Muntaka al-Akhbar Li Ibn Barakat Ibn Taymiyyah, the grandfather of Ibn Taymiyyah. And like in regards to Umdat al-Ahkam, he said that one of the better, the good sharh, or the good explanation, the good shuruh of the book is the sharh of Abdullah al-Bassam, who is a sheikh is present in Mecca, who explained Umdat al-Ahkam. And likewise the sharh that was given of Ibn al-Mulaqqin, which came out fairly recently. And in regards to Bulugh al-Maram, then Subul al-Salam of al-Imam San'ani, and likewise the sharh that was given of the book يعني Bulugh al-Maram by Sadiq Hassan Khan, which again was released recently. The Sheikh mentioned in 3 volumes, and I think another 2, 1 in 2 volumes, 1 in 4 volumes. Likewise Nail al-Awtar of al-Imam al-Shawkani, and so the Sheikh mentioned also from the books which are very beneficial is the book Afnan al-Nadiyya of Sheikh Zayd al-Madkhali. And the Sheikh, as the Sheikh mentioned, is his Sheikh. And he said that this book is one of the best books that were written from those books which were written in this particular time. And that is because it is a book which is based upon another book, which was a book which the Sheikh described as a kitab which is azim, and that is Subul al-Sawiyya, which was some lines of poetry that was written by Al-Hafidh al-Hakami, which the Sheikh described as being the sheikh of our sheikhs, of our shuyukh, who was the hafidh of his time. And this book, Afnan al-Nadiyya, as you mentioned, was the explanation of Subul al-Sawiyya. And the title of the book was Subul al-Sawiyya li fiqh al-Sunan al-Marwiyya. Subul al-Sawiyya li fiqh al-Sunan al-Marwiyya. So the sheikh, يعني Zayd al-Madkhali, came to the book of Hafidh al-Hakami, and he explained the book and wrote this book Al-Afnan Al-Nadiyya. So he said this is from the most beneficial of the books in this particular time. So these books, يعني the previously mentioned books, are the best of the books that a person should use to gain this fiqh in the religion. And I advise you to increase in your fiqh of the religion by studying those particular books.
والوصية الأخيرة التي نختم بها الكلام وأوصيكم بها هي الحرص على الوقت واستغلاله كصرفه فيما يعود عليكم بالفائدة. البعد عن مجالس البطالين، ترك الدخول معهم في المهاترات والمناقشات التي لا فائدة منها ولا هدف لها، لا فائدة منها ولا هدف لها. وأعني بذلك أنه لا يكون المقصود منها إحقاق الحق وإظهاره، إحقاق الحق وإظهاره، وحينئذ إنما المقصود ظهور من المنتصر ومن المغلوب، الفائدة منها حينئذ غير متحصلة، وهي رجوع المخطئ إذا أخطأ إلى الحق حينما يبين له. فأوصيكم ألا تذهبوا أوقاتكم بهذه الشاكلة، كما أوصيكم أيضا في حرصكم على وقتكم أن تستغلوه في النافع المفيد، ولا تستقلوا بأنفسكم عن الأشياخ وأهل العلم. فأنتم في تحصيلكم لما ينفع ستعرض لكم الإشكالات، وتمر عليكم بعض الأمور الملتبسة من الأمور العلمية، فعليكم أن ترجعوا فيها إلى كبراء الأشياخ، إلى المشايخ، إلى أهل العلم الذين يفيدونكم في هذا، ويرفعون عنكم اللبس، ويكشفون ما أشكل لكم من هذه الكتب والعلوم. فإن لم يكن فلان فإنه يتعدى إلى فلان، فإن لم يكن فلان تجوز إلى ثالث، وهكذا حتى تنتفعوا من أوقاتكم وتستفيدوا منها. ثم ما كل من جاء يريد المناقشة نحن نناقشه ونضيع أوقاتنا معه، لا، وإنما المناقشات أو المناقشة تكون لشخص يريد الحق، ونعرف منه أنه يريد الحق، ونعرف منه أيضا احترام الأدلة. إذا قلت له بالأدلة الصحيحة الصريحة فإنه يرجع إليها، فهذا الذي يجلس معه ويصبر عليه في إذهاب الوقت معه لأنه يرجى منه. وأما أهل الأهواء والبدع فإن البعد عنهم وعن مجالسهم هو السنة الماضية عن أسلافنا رضي الله عنهم، وقد نصحوا لنا في ذلك غاية النصيحة وأوضح النصيحة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فنحن ما عندنا من الأوقات زيادة حتى نصرفها ونضيعها، نحن بحاجة. لو كان هؤلاء الأقوام أو هؤلاء الناس يملكون الوقت ويبيعونه نشتري منهم، فنحن الواجب علينا أن نكون أحرص الناس على الوقت. فإن الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه، كما أسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يثبتنا على السنة حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
The Sheikh mentioned that finally, the final piece of advice that I will give to you
is that you be individuals who utilize your time well and benefit from your time. And that you take advantage of the time that you have in front of you. And that you utilize that time in that which is beneficial to you, and that will return benefit to you. And to stay away from the sittings of the battalin, as the Shaykh mentioned. يعني the likes, the individuals that there is no fa'ida to be with them and sit with them. There's no fa'ida with them. So when you sit with them, you leave and you feel as though you haven't benefited. And to leave, entering into any munakashat and argumentation with them. Because there is no benefit behind that, and there is no goal at the end of it. There is no benefit behind arguing with them, and there is no goal at the end of that argument. So that is because that the intent behind those arguments are not to bring the haq forward and to establish the haq, but rather it is to see who is going to be the individual that's going to overcome, and who is going to be the one overcome, and you know, who is going to be the winner and the likes. So he said that I advise you therefore not to waste your time with the likes of these individuals, and don't waste your time in this manner. And with sitting with these type of individuals, rather, you should spend your time with the people of knowledge. And that you should bring your issues, the issues that you come across, and the problems that you face, bring your issues to these mashayikh. And they will explain the problems that you have faced by way of something being not clear in one of the books that you have studied, for instance. So that you can benefit in that way from your time. And then on top of that, it's not anybody that comes to us and wants an argument that we're going to argue with him and we're going to debate with him. Rather, the ones who we will sit with and argue with and debate with and reason with are individuals who is known from them, who we know from them, that they have respect for the proofs.
Alhamdulillah, alhamdulillah to be with one of the ulama, one of our ulama, the ulama of Medina, one of the ulama of the Sunnah in this particular time. Not only from the ulama of Medina, but from the ulama of the dunya. And with us, as we mentioned, Sheikh Muhammad, Sheikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, Hafidah al-Mawla wa Ra'a. And the Sheikh is familiar to many of the ikhwan already, I'm sure, whether from the lectures and conferences that have passed in our various countries, whether they be in the Western Europe, or from the tapes that have circulated around from the Sheikh, or from the brothers being here in the Jami'ah and hearing the name of the Sheikh. And as you mentioned, the Sheikh is from the ulama of the Sunnah in this particular time. And it is a blessing for us to be here and to have the ability to take from the likes of Sheikh Muhammad. Sheikh Muhammad at present teaches in the Kulliya, the Faculty of Hadith, in the third year, and he teaches Sunan Abi Dawood. So for all of you brothers who take the choice of going to Kulliya al-Hadith, then inshallah you will be able to benefit from the ilm of the Shaykh. brings to mind when one sits with the likes of the Shaykh, the famous of Imam Ahmad, who mentioned, إياكم وأن تأخذ من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا وعليكم بأصحاب الآثار والسنن عليكم بأصحاب الآثار والسنن. Be aware of taking from the people of desires قليلا ولا كثيرا, not a little or not a lot, don't take anything from them, and cling, as Imam Ahmad mentioned, to the أصحاب الآثار والسنن, and cling to the people of the Athar and the people of the Sunnah. And as we mentioned, Sheikh Muhammad is from those individuals from the ulama of Medina, and inshallah the Sheikh is going to give to us some general nasiha and some tawjihat. Inshallah, let the Sheikh begin his kalima.
Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا معشر الإخوان يرحمك الله إنه مما يسر الحاضر والرائي رؤية هذا العدد من هذه البلدان المتعددة البلدان الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية، يسره أن يرى هذه الوجوه وقد أقبلت وتوجهت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب ميراثه عليه الصلاة والسلام، تطلب العلم الذي خلفه وورثه صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. إذا رأى المرء هذه الهجرة إلى دار الهجرة من هذه الوجوه فإنه يفرح وفي الوقت نفسه يحب لهم أن يبدأوا بالمهم فالمهم من العلوم، وذلك لأن الأعمار قصيرة ولا تتسع لكل شيء. ومن هذا أحببت أن أتحدث معكم في هذا الجانب، فأقول إن أولى ما يجب عليكم أن تشتغلوا به هو الاهتمام بتوحيد الله جل وعلا وتحقيق المعرفة به، فإنه كلما ازداد المرء علما بعقيدة الإسلام وكلما توغل في معرفتها فإنه يزداد قوة في إيمانه وفقها فيه، فلا تعصف به العواطف ولا تختطفه الأهواء وأهلها ولا تلتبس عليه الأمور إذا حدثت الفتن. أأنتم بالذات ستقيمون ثم تعودون إلى بلدانكم وتجدون الناس في بلدانكم على مشارب شتى وأديان ونحل شتى، إن لم يكن لديكم القوة في علم التوحيد والعقيدة والتمكن فيها فإنه يخشى عليكم من أهل التلبيس من الكفرة أولا ومن المبتدعة الذين أووا إلى بلدانكم هذه ثانيا.
ولهذا فإنني أقول أول ما أقول أوصيكم بتحقيق الاعتقاد، وذلك بقراءة كتب العقيدة النقية الصافية، عقيدة أهل السنة والجماعة التي ما شابها تعقيد ولا خالطتها آراء أهل الكلام ولا مذاهب أهل الأهواء والبدع. أوصيكم بالتضلع منها، وأعني بذلك الاستكثار من الاطلاع والمعرفة والوقوف على مسائلها حتى تتقووا في هذا الجانب. لا ترد عليكم شبهة من هؤلاء المشبهين من الكفار الأصليين أو المبتدعة إلا وأنتم جاهزون لردها وتفنيدها، ولست بحاجة للشرح لكم في حال أهل الكفر في بلدانكم وأهل الأهواء والبدع المضللين، فأنتم أعلم بهم مني وأعرف بهم مني، ترونهم وتسمعونهم إذا ما رجعتم. فإذا لم يكن عند المرء منكم حصيلة علمية قوية كافية فإنه يخشى عليه أحد أمرين، يخشى عليه أحد أمرين: إما أن ينحرف هو في نفسه إذا وردت عليه شبه هؤلاء المضللين، وإما أنه يتصدى للرد عليهم من غير أهلية فيضل أيضا ويضل، وكلا الأمرين خطير جدا. فأنا لا أقول أوصيكم فقط بتعلم العقيدة، لا، هذا من باب تحصيل الحاصل، وإنما أقول أوصيكم بالتعمق في فهمها والتمكن من ذلك ومعرفته بأدلته ومعرفة شبه الخصوم التي يريدونها، لأنكم طلبة علم ويجب عليكم ما لا يجب على غيركم في مسائل الاعتقاد من معرفة مذهب أهل السنة وأدلته ومعرفة أقوال المخالفين لأهل السنة في المسائل التي خالفوا فيها ومعرفة شبههم وأصولهم البدعية التي قامت عليها مذاهبهم، ليتمكن الطالب بعد ذلك من إدحاض هذه الشبه وإبطالها. فعليكم بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب. وحينما أقول كتاب التوحيد، هذا يقوله كل من يوصي من أهل السنة بتعلم الاعتقاد، ولكنني أقول عليكم بكتاب التوحيد حفظا وفهما، فهما دقيقا، بحيث تتجلى لكم جميع مسائله وأبوابه وتراجمه وأدلته التي ساقها من الكتاب والسنة، فلا يخفى عليكم حينئذ منه شيء. فإذا عرفتموه على هذا الوجه فقد علمتم كتاب التوحيد وإلا فلا. هذا الكتاب الذي لا يزال العلماء ينهلون منه منذ أن كتبه مؤلفه رحمه الله وتركه، لا يزالون ينهلون منه ويستفيدون منه ويكتبون عليه الشروح، والمتأخر يضيف إلى المتقدم ممن سبق في فوائد هذا الكتاب. فهذا الكتاب من الأهمية بمكان، وقد يسره الله جل وعلا وذلك بتوفيقه سبحانه لمؤلفه في وضعه، فلا يوجد فيه إلا التبويب الذي يدل على فقه الكاتب والمؤلف، وهذا التبويب منتزع من الآية والحديث، فلا يوجد إلا الترجمة التي هي الباب ثم الآية ثم الحديث. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤلف وعلى المستفيدين، حيث كان وضعه سهلا فيكون حينئذ تناوله سهلا لأنه قد خلا من التعقيد. ثم عليكم بكتاب كشف الشبهات لزاما، فكشف الشبهات يدافع بها الموحد بعد أن يعرف العقيدة الصحيحة، كما سبق وذكرنا بوقوفه عليها في كتاب التوحيد. إذا عرف ذلك فإن أهل الشبه والأهواء سيواجهونه لا محالة، فلا بد من أن يستعد لهم بسلاح يواجههم به فيكشف به شبهاتهم ويبطل به تلبيساتهم. فكشف الشبهات كتاب مفيد جدا، وهو عضيد لكتاب التوحيد لا يستغنى عنه، فأوصيكم به وبقراءته وتفهمه غاية التفهم. ثم بعد ذلك كتب العقيدة الأخرى التي تعرفونها وقد مرت بكم في الجامعة على مختلف مراحلها، كالواسطية والحموية. ونحن نبدأ بهذه الكتب لأنها متون مختصرة، لأنها متون مختصرة قربت فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسائل معدودة، فإذا ضبطها المرء وأتقنها ينطلق بعد ذلك إلى الكتب التي توسعت في شرحها وتقريرها وبيانها والرد على من خالف أهل السنة فيها، كالسنة لابن أبي عاصم والشريعة للآجري والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، الإبانة لابن بطة، والتوحيد لابن خزيمة، والإيمان والتوحيد لابن مندة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، وغيرها من الكتب الأخرى التي هي على شاكلتها. فأوصيكم بهذا ولا تفرطوا فيه، واصرفوا فيه جل اهتمامكم وأوقاتكم، فإنكم بحاجة ماسة إليه، ولا سيما في هذه الأيام التي كثر فيها أعداء الله ورسوله من الكفار باختلاف أصنافهم، وكثر هجومهم فيها وتشكيكهم في الإسلام وأهله ودعوة الإسلام، كما كثر فيها أهل البدع والأهوى وتفننوا في تلبيسهم على عباد الله، وتغيرت وجوههم ولبسوا لبوسا غير لبوس أسلافهم، حتى إنه للأسف انطلى أمرهم على كثير من أهل السنة فوقعوا في حبائلهم، وربما وجدت من يدافع بعد ذلك عنهم. نعوذ بالله من الضلالة بعد الهداية. نعم.
After praising Allah subhanahu wa ta'ala, the Shaykh said, "Oh, ma'ashal al-ikhwan, or the old gathering of my brothers." He said, "Verily, it pleases the person who is present in the light of this gathering, and the person who sees this number of faces in front of him from these different countries, or from these different countries of the West, the likes of which all of the individuals from them speak English." And he said that these individuals have come to Medina seeking the inheritance of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Seeking the inheritance of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Because verily the Anbiya, as the Shaykh mentioned, do not leave dinar, and they do not leave dirhams, they don't leave any money. But indeed they leave ilm. And whoever has takes it, then verily he takes a great amount. So the person therefore who sees these faces who have made this hijrah to the land of hijrah, to Dar al-Hijrah being Medina, then verily the person who sees this is pleased to see the faces that are in front of him. We said that likewise they have come to seek this ulum, or seek the different sciences. And he went on to mention that verily the sciences and the ilms are many, and one's life is short. So because of the fact that one's life is short, it doesn't permit us to be able to enter into every single thing. So he said, therefore, it is a must that a person tries to benefit from this short space of time that he has in front of him. So he said that the first thing that is yajib, or is upon the person, the talib ilm who is here, to busy himself with, and that is that a person plays great importance with the aqeedah and with the tawheed, and that a person establishes his knowledge in regards to this tawheed and this aqeedah, and that he has a strong knowledge in the aqeedah. We wanted to mention the person who strengthens himself in the aqeedah, then indeed he will not be rocked or shaken by the affairs that come to him, nor will he be affected by the different desires that appear in each time. Rather, he will be strong and firm upon that aqeedah. And he said also that when the person who comes here returns back to his land, then the people over there are individuals, as you all know, who have many differing ways and are differing religions. So if the person, the talib ilm, doesn't have with him in regards to the aqeedah, and is not strong in his aqeedah and his tawheed, then verily it is feared for him from the enemies and from the kuffar. So he said that verily I advise you therefore to make tahqeeq of this aqeedah and be strong and actualize this aqeedah, and spend time reading in the books of the aqeedah, in the pure books of the aqeedah of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, the likes of which have not been affected by the opinions of Ahlul Kalam, or by the opinions of the people of desires.
So he said, therefore, I advise you with them, and I advise you to be plentiful in regards to your reading of them, and in regards to your pondering over them, and reflecting over the issues that they pose. And that a person strives to strengthen himself and be strong in that regard. So that it would not come to you a desire or any of the shubuhat that come from the people of desires, except that you're prepared to refute that which comes to you. And I don't have to go into explaining the condition of the people in your particular countries, because you all know, and you know better than I do. But he said, what I am saying is that a person, it is a must, that if a person doesn't get this strong basis in the aqeedah, and is not firm in regards to his taking of the aqeedah, then verily two affairs are feared for him. The first affair is that he himself will be deviated. And the second affair is that he may come or try and prepare to make refutation against these people. He may prepare to make refutation against these people, but not have with him enough ilm, or he's not strong enough to refute them, and then end up being from them, or being from the defenders of them. So I don't say in regards to the aqeedah, I don't say just that you should learn the aqeedah and read the aqeedah. Rather, what I'm saying is that you should go in depth in regards to your study of the aqeedah, and not just read over the aqeedah and have a general understanding, but rather you need to go in depth in your study of the belief, and study the issues that are posed by the people of deviation, and what are the answers and the various refutations to those issues. And that is because you are tulab ilm. And being that you're from tulab ilm, it is a must that you know the shubuhat of the people of bid'ah. And not that you just understand the aqeedah and you move on, but you understand well the shubuhat and the doubts that are posed by the people of bid'ah and the people of innovation. And it is a must that you know the rad and the refutation against these people. So the Shaykh said, to begin with, it is a must that you begin with Kitab al-Tawheed of Shaykh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. And he said that this book, it is a book which is a must that all of you study, and that you make it, you be strong and have it, you know, be strong in your studying of it. And he doesn't just say that you read it and understand it. He said no, rather that you study it with hifz, memorize it, and that you understand it with a precise and intricate understanding, and you understand the proofs that Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab posed in his book, and utilize and understand the different issues connected to those proofs. And if you understand it in this way, then you will truly be able to be referred to as a person who understands that book and has made tahqiq of that particular book. And he said that the ulama haven't ceased utilizing the book and explaining the book and going into detail in the book and adding to that which came from the previous explanations. And that is all because of the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala to Muhammad ibn Abdul Wahhab, and the tawfiq that he gave him in regards to that particular book. So you won't find in it other than chapter headings. And that chapter heading is taken from the ayat and taken from the ahadith that are present in that particular chapter. So you'll find that the manner in which he put it down and the manner in which he laid down the book is an easy to handle manner, or easy to deal with and take on. And it is easy to study. The Shaykh went on to mention, then upon you, you should cling to after that and begin to study Kashf al-Shubuhat, so that you will be able, so that the muwahid, or the person who is upon tawheed, will be able to make refutation against the people of shubha. And it is a must that a person, again, benefits greatly from the likes of this particular book, Kashf al-Shubuhat. Because in it indeed is weaponry for the muwahid, and the person who intends to make refutation against the people of bid'ah and the likes, then it is a must that he has his armor, and it is a must that he has his weaponry. So this book is a very, very beneficial book in that regard, and it is as if it is a supporting book to Kitab al-Tawheed. And then after that, the other books of Aqeedah that are known to you, the likes of Al-Aqeedah Al-Wasitiyah of Shaykh Islam Ibn Taymiyyah, and the likes of Aqeedah Al-Hamawiyyah, and that a person begins with these books. Because these books, Shaykh mentioned that the reason we mention these books is because these books are mutun, or they are texts which contain, for the most part, the issues that have been laid down by the ulama of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Then after that, a person is able to go into expanse in regards to the other books of Aqeedah, and then spread out in regards to his reading and read the more the larger books in Aqeedah, the likes of As-Sunnah of Ibn Abi Asim, and the likes of As-Sharia of Imam Al-Ajurri, and the likes of As-Sunnah of Abdullah ibn Ahmad, and the likes of Ibana of Ibn Battah, and the likes of Kitab al-Tawheed of Ibn Khuzaymah, and the likes of Kitab al-Iman of Ibn Manda, and likewise Sharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wal Jama'ah of Imam al-Lilaka'i, and other than them from the books that have gone into more depth in regards to the explanation of the Aqeedah. So that a person, therefore, the Shaykh mentions, should spend the vast majority of his time studying these books and becoming firm in these particular books. And he said, especially in this time, the time where the enemies of Al-Islam and the enemies of the Muslimun from the Kuffar and other than them have become many, and likewise the people of desires and the people of deviation have become many, and their doubts and the different types of shubuhat that they pose upon Ahl-Islam have become many, so much so that many of the people of Islam, the Muslimin, have fallen into that which have been brought by the likes of these individuals.
وثمرة ما تقدم الكلام في الوصية السابقة ثمرته كما قلت هي ثبات المرء فلا تجده مضطربا بعد معرفته لعقيدته على هذا النحو فيصعب على الملبسين التلبيس عليه وإذا كان الأمر كذلك فإنني أوصي بالوصية الثانية وهي إن الواجب على من عرف العقيدة على الصورة التي ذكرناها وفهمها فهما جيدا الواجب عليه أن يكون نشيطا في دعوته لقومه إذا رجع إليهم لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فقد من الله سبحانه وتعالى عليكم ووفدتم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقهتم في دين الله عز وجل وعرفتم الحق على حقيقته وعرفتم الباطل كشفتموه بالأدلة فالواجب عليكم إذا رجعتم إلى أهليكم أن تقوموا بما أخبر الله سبحانه وتعالى به وأوجبه عليكم وذلك دعوة أقوامكم إن من توفيق الله جل وعلا وإرادته خيرا بالكافر إذا أسلم أن يهيئ له صاحب سنة كما قال الإمام أحمد فيسلم على يديه أن يكون لكم
هذا الفضل. فلا يسبقكم أصحاب النحل المنحرفة والمذاهب الباطلة الدعوات الهدامة الجماعات الزائغة عن طريق أهل السنة إلى هؤلاء، لا يسبقوكم إليهم، اسبقوهم أنتم إلى هؤلاء، لأنهم إذا أسلموا على أيديكم كان الواحد منهم في إسلامه على يديك الخير العظيم، ولك أنت الأجر العظيم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في حديث يوم خيبر حينما قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء التي هي أعز شيء عند العرب وأغلى شيء عند العرب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن إسلام هذا الواحد على يديك يوم القيامة يكون لك خيرا من حمر النعم، هذا يشجعك على الدعوة إلى الله، وأيضا الخير له هو في أن الله هداه للإسلام الحق على يديك، فلم يقع في أيدي أهل الأهواء والبدع فيتعبد لله جل وعلا بالبدع والضلالات. فهذا من فضلك بعد فضل الله عليه، إذ هديته بأمر الله إلى الصراط المستقيم وإلى المنهج القويم. فأوصيكم بهذا لأنكم حينئذ تطبقون أمر الله سبحانه، والحكمة في نفوركم من بلدانكم إلى هذه المدينة النبوية المباركة الشريفة، وهي التعلم ثم العود بعد ذلك إلى أقوامكم لتعليمهم وإنذارهم لعلهم يحذرون عذاب الله جل وعلا فيؤمنوا به سبحانه وتعالى ويفوزوا بجنات النعيم. هذه هي الحكمة من قدومكم، بعد أن تستفيدوا في أنفسكم تكونوا رسلا إلى أقوامكم. وقد كان على هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدون عليه ويقيمون عنده ليالي وأياما كما في حديث مالك بن الحويرث، ثم بعد ذلك ينقلبون إلى أقوامهم يرجعون إليهم داعين لهم ومعلمين لهم ومبشرين ومنذرين. فيجب على إخواننا أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أهل العقيدة السلفية أن يكونوا أحرص على هداية الناس وأسرع إليهم في دعوتهم من أهل الأهواء والبدع، فإن هذا من أعظم الأعمال وأرجاها عند الله سبحانه وتعالى.
The Shaykh mentioned that, therefore, the fruit of that which we mentioned previously, the fruit, يعني, of that which we mentioned previously by way of learning the Aqeedah and the likes, that a person will not be a confused individual after he understands his Aqeedah firmly. That a person will be a firm an individual who is firm upon his religion, and he will not be an individual who is muttarib or he is confused, moving here and there, and not being upright. that a person, when the people of desires come to that particular person with their talbisat and with their different, you know, the forms of desires and the like, he's not affected by the talbisat of those particular individuals. So the Shaykh wanted to mention that if the affair is, as I've mentioned previously, يعني, that a person learns his aqeedah and is strong in that, then the second piece of advice that I have for him is that it is wajib upon you and upon the one who learns his aqeedah upon in the light, in the manner that I've previously mentioned, that which is wajib upon him is that he establishes his role in regards to the da'wah ila Allah. As Allah subhanahu wa ta'ala has said, and if only a few of them from every ummah, there was a group that would go away and study the religion and receive fiqh of the religion, so that they may warn their people when they return back to them. So with this being the case, that if you, after you have received fiqh in your religion and you have a firm understanding of the haqq and you have an understanding of the batil and the يعني, the refutation and, you know, the manner in which one removes the shubuhat of the batil with the adilla, then that which is wajib upon you is to give the da'wah to your people, because verily from the tawfiq of Allah subhanahu wa ta'ala is that the one who Allah subhanahu wa ta'ala, when Allah wants khair with a kafir, is that he makes him or he raises for him a person from the people of sunnah that he may become a Muslim upon his hands, as that was mentioned by Imam Ahmed. So let that be you. Let it be you, let you be the individual who is that person from the people of sunnah, that the people embrace Islam upon his hands. And let not the people of ahwan, the people of desires, precede you to that virtue. Let them not precede you to that virtue. Rather, the people of sunnah should be the first to precede to the likes of that type of virtue. And indeed, the one who has an individual embrace or become a Muslim upon his hands, then for him is much khair. Is khair al-azim, as the Shaykh mentioned. And then he went on to mention the hadith of Ali, where the Messenger sallallahu alayhi wa sallam said to Ali, that Allah subhanahu wa ta'ala, that for Allah to guide upon your hands one individual, it is better for you than red camels. And as you know, the red camel was from the most expensive and from the dearest of the things to the Arab at that particular time. This would be the type of reward that a person would receive on Yawm al-Qiyamah, that he has for himself the likes of these red camels. And that is better for you, and it is good for you, and it is good for him. It is good for you in that you receive the reward, and it is good for him in that Allah subhanahu wa ta'ala allows him to be guided upon the hands of a person from the people of sunnah, so that he doesn't worship Allah subhanahu wa ta'ala upon bid'ah and deviation. So that is something which is from your virtue upon him. And that is, Ikhwan, as the Shaykh mentioned, this is what he advises you with. And that is because the hikmah behind you being here, and the hikmah behind you coming to Medina, is that first and foremost you learn, and then once you've learned, that you go and you teach other than yourselves, so that you become as messengers to your people. And the messenger, the companions of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, were individuals who were upon this, as that occurs in the hadith of Malik ibn Huwayrith. It is upon us, Ahl al-Sunnah, Ahl al-Athar, that we are the most ardent of the people upon the guidance of the people.
التي أوصي بها here. معرفة الرجال بالحق لا معرفة الحق بالرجال. فأقول إن هذا هو معنى قول أهل العلم طلب الدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن قال به غيره رددته، فإنه يخشى عليك حينئذ أن تهلك. فالواجب على المسلم عامة وعلى طلبة العلم خاصة الرجال بالحق، وذلك من كان معه الدليل هو المصيب، ومن لم يكن معه الدليل فهو المخطي. فتزل الناس بالأدلة وتعرفهم بالاتباع لا بمكاناتهم ومراكزهم أو جاههم. هذا الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به في قوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وفي قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وفي قوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالطاعة المطلقة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من عداه من الناس فيؤخذ من قوله ويرد عليه، يؤخذ من قوله ويترك ويرد ويرد عليه، كما قال الإمام مالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمه الله تعالى، حيث يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وكان في المسجد رحمه الله فأشار بيده إلى قبره صلى الله عليه وسلم، ويقول تلميذه الفذ الإمام الشافعي رحمه الله أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع العقلاء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس. لذلك تجدون عنه رحمه الله عن الشافعي عبارات جميلة في هذا الباب، فإنه أحيانا يبلغه الحديث ولكن من طريق ضعيف ما يصح عنده، فيقول بخلافه لأنه لم يثبت، ثم يعقب عليه فيقول ولو صح لقلت به، كما جاء ذلك عنه في حديث بروع بنت واشق رضي الله تعالى عنها في قصة الصداق الدخول قبل أن يعطيها شيئا فإنها رضي الله تعالى عنها عقدت نكاحها أو عقد لها عقد نكاحها وتوفي عنها زوجها ولم يعطها شيئا، يعني ما أعطيت الصداق. فلم يثبت هذا الحديث عند الشافعي، وجاء من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن قصة مشابهة لهذه القصة كما في سنن أبي داود، فجعل رضي الله عنه يعتذر، اصبر علينا تطول شوية، فجعل رضي الله عنه يعتذر ويردد السائلين ويتمنى أن لم يسألوه ويقول اسألوا غيري، بل ويقول ما مر علي شيء منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من هذا. فلما ألحوا عليه قال إنما أقضي برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، لها المهر كاملة ولها وعليها العدة، وعليها العدة، توفي زوجها قبل أن يفرض لها صداقا، ما تم ولم يدخل بها، وكان الفراق إيش؟ بالموت. فقضى رضي الله عنه بأن لها الصداق والميراث وعليها العدة. والمسألة خلافية بين العلماء، ولكن الصحيح هذا. فحينما قضى بذلك رضي الله عنه قام أناس من أشجع فشهدوا بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل منهم مع زوجته بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود في بروع بنت واشق، أو بروع بنت واشق لغتان، أهل الحديث وأهل اللغة. فسر عبد الله بن مسعود سرورا شديدا وحمد الله أن وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عبد الله الحافظ لما ذكر قول الشافعي، هذا هو الشاهد، لو صح حديث بروع بنت واشق لقلت به، قال لو كنت عند الشافعي لقمت على رأسه وقلت له قد صح فخذ به. فهكذا كان أسلافنا رضي الله تعالى عنهم من أهل الأثر والخبر والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدمون على سنته رأيا ولا قياسا ولا معقولا ولا شخصا كائنا من كان. فالحاصل الذي أوصيكم به هو معرفة الرجال بالحق، كما قال علي رضي الله عنه اعرف الحق تعرف أهله. فهذا هو العدل، وهذا هو الصدق، وهذا هو الصواب، وهذه هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم بذلك فلا تفرقوا فيه، فإننا في هذا الزمن الناس فيه على ثلاثة أضرب أنواع، ثلاثة أنواع: نوع العامة والدهماء، وهؤلاء لا عبرة بهم في الأحكام، ونوع هم الملبسون يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يكتمونه لمصالح عاجلة في الدنيا، فالله بيننا وبينهم يوم القيامة وهو الموعد سبحانه. وصنف من الناس وهو الصنف الموفق يزن الناس بموافقتهم للأدلة، كبروا أو صغروا، علوا وارتفعوا أو نزلوا، لأنهم ينطلقون من قاعدة ما منا إلا راد ومردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون الرجال بالحق كما قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله. فهم ليس عندهم أحد دائما وأبدا الحق معه مطلقا، وإنما يأخذون ويعطون بالأدلة، وهؤلاء هم أتباع الأثر ووراث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خالفهم أحد إلا وكان الحق في جانبهم في الجملة، يعني ما هو مع شخص معين بالذات لا، لكن ما خالف أهل الحديث والأثر مخالف إلا وكان الحق في جانب أهل الحديث والأثر، سواء قاله الشيخ بن باز أو قاله الشيخ الألباني أو قاله الشيخ العباد أو قاله الشيخ فلان أو الشيخ فلان، من الذين يعظمون السنة ويقفون أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق دائما وأبدا محصور عند أهل السنة والأثر وأهل الحديث والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
The third wasiyah, the Sheikh mentioned, the third piece of advice is that one should know the rijal with the haqq, and not that we know the haqq through the rijal. That is, that we know the men because of the haqq that they possess, and not that we know the haqq due to the individuals who are upon that particular thing. And this is the meaning of the statement of the people of knowledge, that one should seek the dalil from the book and from the sunnah. So the person, you will know a person who is upon the haqq based upon the dalil, and not that you know what the haqq is because certain people are upon it. So if it is said, who was it that held this particular position? If such and such is mentioned, then we hold that position and we agree with it. And if such and such isn't mentioned, then we don't hold that particular position. Or if other than the person that we affiliate ourselves to holds a position, then that is the position that is not to be accepted and is to be rejected. So the person who is like this, then verily it is feared upon him. So that which is wajib is that a person is an individual that knows the men due to the haqq that they possess, and not that a person knows the haqq because of the men who are upon that particular haqq. So the one who has the dalil with him, then verily he is the one who is correct. And the one who doesn't have the dalil with him, then he is the incorrect individual. So one is able to weigh the people based upon the proofs, not based upon people's positions or based upon certain individuals or certain organizations or the nobility of a certain individual. And this is what Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us with, when Allah said, اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. Follow the best of that which was revealed to you from your Lord. And likewise when Allah said, obey Allah and obey the messenger and those who are in charge of the affairs from among you. And likewise when Allah said, and know by your Lord, they shall not believe until they make you the judge in the affairs between them. And then they don't find within themselves hardship or harm with that which you have judged, but they submit with a full and true submission. And likewise, that is that which occurs in the statement of the Messenger sallallahu alaihi wasallam,
all of my ummah shall enter Jannah, except for the one who refuses. So it was said, and who shall refuse, O Messenger of Allah? So he said, the one who follows me, then he will enter Jannah, and the one who disobeys me, then verily he has refused. So the absolute following and absolute obedience is only for the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And who, anybody who is other than the Messenger, then verily one can take, one takes from his statement and one rejects his statement. Just as Imam Malik said when he said, there is nobody from us, there is none of us, except that he makes refutation and he is refuted, except for the companion of that grave, and then he pointed to the grave of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. And likewise his student, Al-Imam al-Shafi'i, who said, there has been consensus of the uqala, or the people of intelligence, that whosoever it becomes clear to them, the sunnah of the, whosoever the sunnah of the Messenger becomes clear to them, then it is not for him to leave that alone for the statement of anybody from the people. And in that, and for that reason, you'll find from the likes of Imam al-Shafi'i statements similar to this particular statement, beautiful statements similar to this particular statement in dealing with the same issue. Dealing with the same issue, the issue of leaving alone anything that opposes the Sunnah of the Messenger, alayhi salatu wasalam. You'll find that perhaps on some occasions hadith will come to the to Imam al-Shafi'i, but he doesn't hold it to be sahih with him. He himself doesn't hold it to be authentic. So he doesn't hold on to it and he doesn't act upon it. And in that regard, in regards to the hadith,
من بريا بنت
بنت واشق
بريا بنت واشق, in regards to the story of the dowry of the woman whose husband died before he entered upon, husband died before he set for her the mahar, and he has already entered upon بعد الدخول
لا يعني ما كان قدر نعم.
Before he enters upon her, he dies, and he doesn't lay down, he doesn't set the mahar.
فإن يكن منه لها الفراق وكان لها الميراث والصداق. نعم.
So he said that
لو صح لقلت به, لو صح حديثها لقلت به.
لا بس الحديث, معنى الحديث
يعني. معنى الحديث
البداية.
نعم. سألوا عبد الله بن مسعود عن رجل توفي ولم يدخل بزوجته, فهل لها الصداق أو ليس لها الصداق؟ فأفتى بأن لها الميراث والصداق.
أيوة.
نعم.
So concerning the issue of the same issue that we mentioned of the woman who whose husband dies before he enters upon her,
يعني المهر,
he lays for her the dowry, he was asked, does she have the sadaq or not? So he said, Ibn Mas'ud was asked in that regard, as it occurs in the hadith of Al-Qamah. So when he was asked, he became perturbed by the question.
يعني لم يدخل بها. ما تزوجها. مات. نعم يفرض لها الصداق. نعم. نعم. هل لها هذا أو لا أو ليس لها؟ يعني لها المهر كامل ولا نصف المهر؟ لم يدفع المهر. لم يدفع المهر. هو الآن المطالبة في المهر. لم يدفعه. لم ينقذه لها قبل الدخول. ومات ولم يدفع لها المهر. فهل لها المهر كاملا أو لها نصف المهر؟ نعم.
يعني من الميراث.
يعني سواء دخل, لا الميراث شيء آخر, لكن المهر لها أو ليس لها المهر.
طيب من أين يؤخذ؟
الميراث شأنه شأن آخر. وهذا الصداق. يعني إذا عقد الرجل على امرأة ثم مات هو قبل أن يدخل بها, فهل تستحق المهر كاملا أو تعطى النصف كما قال بعض أهل العلم؟
مما ترك.
ها؟ لا, النصف من المهر. يعني لو كان قال لها لها 1000 ريال مهر. هي زوجته, هو عقد عليها عقد النكاح, هي زوجته بمقتضى عقد النكاح زوجته أو ليس كذلك؟ زوجته, لكنه مات قبل أن يتزوج, قبل أن يدخل بها, والمكتوب أن لها 1000 ريال في المهر أو 1000 دولار في المهر أو جنيه استرليني في المهر, ها؟ أو فرنك سويسري أو فنك, ها؟ فهذا المسمى مات قبل أن يدخل المسمي مات قبل أن يدخل بزوجته، فهذا الألف الذي سماه لها صداقا هل تستحقه كله أو تأخذ نصفه لأنه لم يتزوجها؟ فجماعة من أهل العلم قالوا يأخذ النصف، وجماعة قالوا تأخذ المهر كاملا، والصواب أنها تأخذ المهر كاملا، لأن الفراق كان منه بالموت، وإن يكن منه لها الفراق كان لها الميراث والصداق، يعني الصداق كاملا. يقول الشيخ حافظ رحمه الله في السبل السوية، سواء دخل بها أو لم يدخل، بلا فرق لنص لم يعل كما يقول، يعني لنص صحيح في هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
بس المقصود يا شيخ من الأموال يعني من
لا أداء الميراث ميراث ثاني. إيه؟ الألف هي صداقها، ما بقي من الفلوس والإرث والعماير والمال هذا لها تأخذ نصيبها منه. إيه؟ نعم.
So the issue being the woman who leaves, who dies, her husband dies, and she hasn't received, he hasn't set for her, or she hasn't received the mahar that that was set for her. Does she take the full mahar, or does she take half of the mahar? So the issue was put to Ibn Mas'ud, and Ibn Mas'ud became perturbed by the question, because he didn't know of any particular text from the Messenger alayhi salatu wasalam in that regard. So he said, verily, so he said he wished that he wasn't asked that particular question. So then when he was asked, he said, I'm going to judge in that regard. To her is the complete mahar. And she has...
إذا غلط في الترجمة أبو حكيم فأخبرونا.
إيه.
نعم. نعم.
نرجو يا شيخ.
بعدين تصبح مشكلة، هذه مواريث وصداق وطلاق. نعم.
So Ibn Mas'ud said, he judged by saying that for her is the mahar or the dowry completely, يعني كاملة. And she has the iddah.
نعم.
So
لا العدة شيء. أي نعم نعم.
So when Ibn Mas'ud gave that judgment, then some people من بني من الشيخ
أشجع
بني أشجع
ناس من أشجع
أي من أشجع stood up and said agreed with this judgment and said that verily the Messenger of Allah صلى الله عليه وسلم had judged in regards to another woman with similar to that which Ibn Mas'ud رضي الله عنه had judged.
نعم. هذا حديث عقبة بن عامر، ناس من أشجع، هذا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من امرأة ولم يسمي لها صداقا، فدخل بها فلما حضرته الوفاة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجني ولم أسمي لها صداقا وإن لها سهمي من خيبر، فهذا الذي شهدوا به في قصة الأشجع ناس من أشجع. نعم.
So in regards to this particular narration, Muhammad ibn Abdullah said that if Imam al-Shafi'i, he said that if I was present with Imam al-Shafi'i when he had made that particular statement, يعني when he said that if it was authentic then I would have took that position. If I was present when Imam Shafi'i said that, then I would have stood up in front of him and said, verily it is authentic, so take the position. So he's saying that the point of that was to prove that Ahl al-Ilm and the previous scholars didn't used to, in regards to the Haqq, they weren't swayed by who it was that held this or that position. So he said, that which I advise you with is that you know the men based upon the Haqq, and not the opposite, that you know the Haqq based upon the men. And that in reality is justice, and that is that which is correct, and that is the true following of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So I advise you with this, and I advise you not to be negligent in its regard. So he said that the people in this particular time are one of three people. Either they are from the awam, or from the general people, or they are individuals who are people who cover up the truth. They know the truth, but they cover up the truth based upon some worldly gain that
they are out to get. And thirdly, is a person who is the person who is upon the haqq, and he is, and they are those who roll with this particular qa'idah and move with this particular qa'idah, that of taking the haqq and knowing the haqq, knowing the men by the haqq and not knowing the haqq because of based upon the men. So their thing is nothing other than following the proofs. So he went on to mention, Shaykh went on to mention the statement of Shaykh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, who mentioned that nobody opposed Ahlul Athar, and nobody opposed the people of Hadith, except that the Haqq was with the people of Hadith. That nobody opposed the people of Hadith, except that the truth was with the people of Hadith. So whether this issue was something that was held by Shaykh Abdul Aziz bin Baz, or was held by Shaykh Al-Albani, or was held by Shaykh Abdul Muhsin Al-Abbad, then the haqq in any particular issue is with Ahlul Hadith, and is with us, and with the people of with Ahlul Athar.
أو كذلك الشيخ ابن عثيمين أو غيره. المقصد هو ليس الأسمع وإنما النهج والطريق. الوصية الرابعة مبنية على ما تقدم باختصار، وهي أن معرفة الرجال بالحق لا يمكن أن تأتي إلا بالفقه في دين الله جل وعلا، وإلا كيف تعرف أن فلانا على الحق وفلانا قد أخطأ إلا بالأدلة؟ وهذا يحتم علينا أن نتفقه في دين الله فقها صحيحا كاملا في جميع أبواب الدين، جميع أبواب الأحكام، حتى يكون المرء ملما بأبواب الشريعة. فهذا هو الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. فيجب علينا جميعا أن نتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وأنتم بالذات لأنكم سترجعون إلى بلدانكم، وسيسألكم أقوامكم ممن هم في بلدانكم من المسلمين، فيجب عليكم أن تتزودوا بالعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتحرصوا على ذلك. ومن أحسن الكتب في هذا كتب الحديث التي كتبت ورتبت على الأحكام، كتب الحديث المجردة كعمدة الأحكام للمقدسي، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ونيل الأوطاء ومنتقى الأخبار لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. فعمدة الأحكام مع شرحها ابن بسام تيسير العلام، وكذا شرح ابن الملقن الذي طلع مؤخرا، بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام، أو كتاب صديق حسن خان تنبيه العلام، وقد ظهر مؤخرا في 3 مجلدات طبعة جديدة لصديق حسن خان على بلوغ المرام، وكذا نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، وأيضا من الكتب النافعة جدا كتاب الأفنان الندية شرح السبل السوية لشيخنا الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي، فهو من أحسن الكتب التي كتبت في هذا العصر، ولا يزال كاتبه حيا متع الله به على طاعته ونفعنا وإياه وجزاه عنا خيرا. فكتابه الأفنان الندية قام على كتاب عظيم هو السبل السوية للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله، شيخ شيوخنا حافظ عصره وعجوبة دهره رحمة الله عليه. واسم كتابه نظم، نظم بالشعر، اسم كتابه السبل السوية لفقه السنن المروية. ما أخذ فيه مذهب فلان ولا علة، وإنما نظم الأحكام الشرعية الواردة في الأحاديث النبوية، فأسماه السبل السوية لفقه السنن المروية. فجاء شيخنا الشيخ زيد وفقه الله ونفع بعلمه وشرحه في كتابه الأفنان الندية. فكتاب الأفنان اسم على مسمى أفنان، وتعرفون الأفنان، الأفنان جمع فنن، وهي الغصون الرطيبة الطرية، غصون الأشجار الرطيبة الطرية. الأفنان الندية شرح السبل السوية. فهذه الكتب شرح العمدة وشرح بلوغ المرام ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار والأفنان الندية شرح السبل السوية من أحسن الكتب التي تتفقهون عليها، من أحسن الكتب التي تتفقهون عليها. فأوصيكم بالحرص على الفقه والتعلم والحرص على هذه الكتب والاطلاع عليها، فإنها كافلة بتفقيهكم بإذن الله تعالى.
So fourthly, Sheikh mentioned the fourth wasiyah, and it is the wasiyah that is built upon that which has previously passed. يعني to know the men, knowing the men through the haqq. He said that this doesn't come, يعني the ability to know the men based upon the haqq that they possess, this doesn't come except by way of having fiqh in the religion, except that a person has fiqh in regards to the deen. So without fiqh, how does a person know that such and such is upon the haqq? The only way a person can know that such and such an individual is upon the haqq is by him having fiqh in the religion of Allah. So this indicates to us that it is a must that a person increases in his fiqh in the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Shaykh mentioned the hadith of Muawiyah, man yurid Allahu bihi khayran yufaqihu fi deen, that whoever Allah wishes good for, whenever Allah wishes good for a person, he gives him fiqh of the religion. So he said that this fiqh is ma'rifat al-ahkam al-shari'iyya bi-adillatiha tafsiliyya, that it is to become acquainted or to know the ahkam of the sharia based upon the detailed proofs. So it is a must, therefore, that we receive this fiqh of the religion, and you particularly, because you are the ones who are going to return back to your countries and you're going to be asked over there. Therefore it is upon us to increase and receive this fiqh of the religion. So he said that from the best of the books that a person can increase in his fiqh of the religion are the books of hadith, the likes of Umdat al-Ahkam of Imam al-Maqdisi, and the likes of Bulugh al-Maram of al-Imam Hafid ibn Hajar, and the likes of Muntaqa al-Akhbar li Ibn Barakat, Ibn Taymiyyah, the grandfather of Ibn Taymiyyah. And like, in regards to Umdat al-Ahkam, he said that one of the better, the good sharh, or the good explanation, the good shuruh of the book, is the sharh of Abdullah al-Bassam, who is a sheikh present in Mecca, who explained Umdat al-Ahkam. And likewise, the sharh that was given of Ibn al-Mulaqqin, which came out fairly recently. And in regards to Bulugh al-Maram, then Subul al-Salam of al-Imam San'ani, and likewise
the sharh that was given of the book يعني بلوغ المرام by Sadiq Hasan Khan, which again was released recently. The Sheikh mentioned in 3 volumes, and I think another 2, 1 in 2 volumes, 1 in 4 volumes. Likewise, Nail al-Awtar of Al-Imam al-Shawkani. And so the Sheikh mentioned, also from the books which are very beneficial, is the book Afnan al-Nadiyya of Sheikh Zayd al-Madkhali. And the Sheikh, as the Sheikh mentioned, is his Sheikh. And he said that this book is one of the best books that were written from those books which were written in this particular time. And that is because it is a book which is based upon another book, which was a book which the Sheikh described as a kitab which is azim, and that is Subul Sawiyyah, which was some lines of poetry that was written by Al-Hafidh Al-Hakami, which the Sheikh described as being the Sheikh of our Sheikhs, of our Shuyukh, who was the Hafidh of his time. And this book, Afnan al-Nadiyya, as you mentioned, was the explanation of Subul Sawiyyah. And the whole the title of the book was Subul Sawiyyah li Fiqh al-Sunan al-Marwiyyah. Subul Sawiyyah li Fiqh al-Sunan al-Marwiyyah. So the Sheikh يعني Zayd al-Madkhali came to the book of Hafidh al-Hakami, and he explained the book and brought this book Al-Afnan al-Nadiyya. So he said this is from the most beneficial of the books in this particular time. So these books, يعني the previously mentioned books, are the best of the books that a person should use to gain this fiqh in the religion. And I advise you to increase in your fiqh of the religion by studying those particular books.
والوصية الأخيرة التي نختم بها الكلام وأوصيكم بها هي الحرص على الوقت واستغلاله وصرفه فيما يعود عليكم بالفائدة. البعد عن مجالس البطالين، ترك الدخول معهم في المهاترات والمناقشات التي لا فائدة منها ولا هدف لها، لا فائدة منها ولا هدف لها، وأعني بذلك أنه لا يكون المقصود منها إحقاق الحق وإظهاره، إحقاق الحق وإظهاره، وحينئذ إنما المقصود ظهور من المنتصر ومن المغلوب، الفائدة منها حينئذ غير متحصلة، وهي رجوع المخطي إذا أخطأ إلى الحق حينما يبين له. فأوصيكم ألا تذهبوا أوقاتكم بهذه الشاكلة، كما أوصيكم أيضا في حرصكم على وقتكم أن تستغلوه في النافع المفيد، ولا تستقلوا بأنفسكم عن الأشياخ وأهل العلم، فأنتم في تحصيلكم لما ينفع ستعرض لكم الإشكالات وتمر عليكم بعض الأمور الملتبسة من الأمور العلمية، فعليكم أن ترجعوا فيها إلى كبراء الأشياخ، إلى المشايخ، إلى أهل العلم الذين يفيدونكم في هذا ويرفعون عنكم اللبس ويكشفون ما أشكل لكم من هذه الكتب والعلوم. فإن لم يكن فلان فإنه يتعدى إلى فلان، فإن لم يكن فلان تجوز إلى ثالث، وهكذا حتى تنتفعوا من أوقاتكم وتستفيدوا منها. ثم ما كل من جاء يريد المناقشة نحن نناقشه ونضيع أوقاتنا معه، لا، وإنما المناقشات أو المناقشة تكون لشخص يريد الحق ونعرف منه أنه يريد الحق ونعرف منه أيضا احترام الأدلة. إذا قلت له بالأدلة الصحيحة الصريحة فإنه يرجع إليها. فهذا الذي يجلس معه ويصبر عليه في إذهاب الوقت معه لأنه يرجى منه. وأما أهل الأهواء والبدع فإن البعد عنهم وعن مجالسهم هو السنة الماضية عن أسلافنا رضي الله عنهم، وقد نصحوا لنا في ذلك غاية النصيحة وأوضح النصيحة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فنحن ما عندنا من الأوقات زيادة حتى نصرفها ونضيعها. نحن بحاجة، لو كان هؤلاء الأقوام أو هؤلاء الناس يملكون الوقت ويبيعونه نشتري منهم. فنحن الواجب علينا أن نكون أحرص الناس على الوقت، فإن الله سبحانه وتعالى يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يرضيه، كما أسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يثبتنا على السنة حتى نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
The Shaykh mentioned that finally the final piece of advice that I give to you is that you be individuals who utilize your time well and benefit from your time, and that you take advantage of the time that you have in front of you, and that you utilize that time in that which is beneficial to you and that will return benefit to you, and to stay away from the sittings of the battalin, as the Sheikh mentioned. يعني أهل
البطالين الذين لا فائدة معهم.
The individuals that there is no فائدة to be with them and sit with them.
لا فائدة عندهم.
There's no فائدة with them. So when you sit with them, you leave and you feel as though you haven't benefited. And to leave, entering into any مناقشات and argumentation with them, because there is no benefit behind that, and there is no goal at the end of it. There is no benefit behind arguing with them, and there is no goal at the end of that argument. So that is because that the intent behind those arguments are not to bring the haq forward and to establish the haq, but rather it is to see who is going to be the individual that's going to overcome, and who is going to be the one overcome, and you know who is going to be the winner and the likes. So he said that I advise you therefore not to waste your time with the likes of these individuals. And don't waste your time in this manner with sitting with these type of individuals. Rather, you should spend your time with the people of knowledge, and that you should bring your issues, the issues that you come across and the problems that you face, bring your issues to these mashayikh, and they will explain the problems that you have faced by way of something being not clear in one of the books that you have studied, for instance, so that you can benefit in that way from your time. And then on top of that, it's not anybody that comes to us and wants an argument that we're going to argue with him and we're going to debate with him. Rather, the ones who we will sit with and argue with and debate with and reason with are individuals who is known from them, who we know from them, that they have respect for the proofs